تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها
غايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة المجد العلمية، أهلا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. وقضايا الزكاة هي محور حديثنا في هذه الحلقة، وهذه الحلقة الثانية في قضايا الزكاة. ما زالت الأسئلة تدور في أذهان كثير من الناس: هل الأراضي والمساهمات العقارية فيها زكاة؟ هل الأسهم والصناديق الاستثمارية تجب فيها الزكاة؟ هل البيع بالتقسيط والعمائر المؤجرة فيها زكاة؟ في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنجيب عن هذه الأسئلة وغيرها مما يحتاج إليه المسلم في مسائل الزكاة. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بكم شيخنا الفاضل في هذا اللقاء والحلقة الجديدة من قضايا معاصرة.
أهلا بك ومرحبا، ورحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق في هذا اللقاء وأن يبارك فيه وأن يرزقنا فيه قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
شيخ يوسف، تطرقنا في الحلقة الماضية عن قضايا أساسية في الزكاة، نعم، عن مشروعيتها وعن زكاة النقود وزكاة الراتب والحسابات البنكية والديون ومعاشات التقاعد والصناديق التعاونية التي تكون حين بين الموظفين أو بين العوائل. في هذه الحلقة نريد أن يعني نأخذ محاور أخرى تهم الأخ المشاهد، نعم، زكاة الأموال التجارة أو العروض، عروض التجارة، يعني لو أخذنا منك بعض التفاصيل في ماهيتها وفي بعض التفاصيل فيها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعروض التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة. نعم. وعروض التجارة هي الأموال التي يعدها التاجر، نعم، للبيع، أي التي لا تبقى عنده وإنما يعرضها ليبيعها ويربح من بيعها.
لذلك سميت عروض، يعني من هذا،
نعم،
الباب.
من هذا الباب سميت عروض، لأنها تعرض، نعم، وتزول. نعم. والدليل على وجوب الزكاة فيها عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. فعروض التجارة هي أموال نامية، فيشملها عموم هذه الآية الكريمة. جاء في حديث رواه أبو داود، وإن كان كثير من أهل العلم يضعفونه، عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا الصدقة مما يعدونه للبيع. وهذا الحديث متكلم فيه، ولكن يكفينا عموم الآية السابقة، لأن عروض التجارة هي من الأموال النامية، والأصل أن الأموال النامية تجب فيها الزكاة. من خلال تعريف عروض التجارة السابق نعلم أن الأموال التي عند التاجر منها ما يعده للبيع،
نعم،
فهذا الذي تجب فيه الزكاة، ومنها ما يكون ثابتا في المحل ليس معدا للبيع، فهذا لا تجب فيه الزكاة. فمثلا تاجر يبيع مواد غذائية،
ممتاز،
يضع هذه المواد الغذائية على الأرفف،
صحيح،
وعنده طاولة وعنده جهاز كمبيوتر يحسب به مبيعاته ومشترياته،
وسيارة توصيل أحيانا،
وعنده سيارة توصيل ونحو ذلك، فالزكاة إنما تجب في المواد الغذائية التي تباع، وأما الأدوات الباقية في المحل،
نعم،
كالأرفف وجهاز الحاسب والسيارة التي ينقل بها بضائعه ونحو ذلك، فهذه لا تجب فيها الزكاة.
إذن نحن نتحدث الآن عن الأشياء التي أعدها للبيع.
نعم، الأشياء التي أعدها للبيع فهذه يجب عليه أن يزكيها، يزكيها التاجر ضمن أمواله التي سيخرج الزكاة عنها.
جميل. نعم. طب كيف يعرف التاجر هل هي هذه الأموال بلغت النصاب أم لم تبلغ النصاب؟
نعم، نصاب عروض التجارة مثل نصاب الأوراق النقدية أو نصاب النقود التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة.
جميل. جميل.
فذكرنا أن الأوراق النقدية تقوم بالرائج من الذهب أو الفضة، وقلنا أن الرائج في هذه العصور هو الذهب.
الذهب نعم.
نعم. فإذا بلغت، وقلنا أن نصاب الذهب هو 85 جراما، فإذا بلغت الأوراق النقدية 85 جراما وجب فيها الزكاة. وكذلك عروض التجارة التي عند الشخص إذا بلغت قيمتها ما يعادل 85 جراما من الذهب فتجب فيها الزكاة. وقلنا يعني في الحلقة السابقة إن نصاب الذهب يقدر الآن بالأوراق النقدية ب3400 ريال.
صحيح.
ريال سعودي. فعلى هذا إذا كانت العروض التي عنده عروض التجارة التي عنده تبلغ هذا المبلغ أو أكثر فيجب عليه أن يزكيها.
جميل جدا.
فينظر إلى قيمتها التي ستباع بها.
نعم.
وليس إلى قيمتها التي اشتراها به.
التي ستباع.
نعم.
بها. هذه مسألة مهمة حقيقة. لو يعني نأخذ عليها مثال سريع.
نعم. عروض التجارة تقوم عند الزكاة بالقيمة التي تباع بها تلك العروض. فمثلا اشترى بضائع ب10,000 ريال.
ممتاز.
وينوي أن يبيعها ب12,000 ريال. فالزكاة الواجبة.
نعم.
على فالزكاة تجب على ال12,000 ريال، يعني بالقيمة التي ينوي أن يبيع بها وقت حلول الزكاة، ولا ينظر إلى الثمن الذي اشتراها به، لا ينظر إلى رأس ماله فيها. فهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في عروض التجارة، قال قومها بما تبيعها به وأدي الزكاة عنه.
جميل جدا.
فعلى هذا ينظر إلى قيمتها الحالية ولا ينظر إلى قيمتها
إلى سعر الشراء.
نعم. لا ينظر لا إلى سعر الشراء.
نعم.
ولا إلى قيمتها المتوقعة بعد مدة. ينظر إلى قيمتها وقت حلول الزكاة. نعم. فيخرج ربع عشر تلك القيمة، أي 2.5% من قيمتها. نعم.
إذا كان الشخص شيخ الآن عنده أكثر من يعني محلات، بقالة مثلا، ملابس، يشتغل في البهائم يبيع ويشتري.
نعم.
كيف الآن يجمع، هل يجمع هذه الأشياء أم يزكي كل صنف لوحده؟
لا، عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض وإن كانت. نعم. من أجناس متعددة. فلو كان يتاجر مثلا في المواد الغذائية، ويتاجر في السيارات، ويتاجر أيضا في المواشي، ويتاجر أيضا في العقارات، فيضم جميع هذه الأجناس، يضم بعضها إلى بعض ويخرج 2.5% من مجموع قيمتها وقت حلول الزكاة.
مثل النقود 2.5 مقدار الزكاة.
نعم. يعني هي زكاتها، مقدار الزكاة فيها كمقدار الزكاة في الأوراق النقدية.
يعني أو يقسمها على 40 كما قلنا، فيكون الناتج هو مقدار الزكاة.
نعم. يعني لو جمع مثلا عروض التجارة التي عنده فبلغت مثلا 100,000، نقول اقسم 100,000 على 40 فالناتج 2500 هي الزكاة الواجبة عليك. تخرج 2500 ريال.
المسألة أخرى شيخ، الآن الأراضي الآن الموجودة.
نعم.
يعني هل تجب فيها الزكاة؟
الأراضي ليست على نوع واحد.
جيد.
فالأراضي مختلفة. فنستطيع أن نقسم الأراضي إلى 3 أنواع. النوع الأول أراضي تعد عروض تجارة.
جيد.
شخص يتاجر في العقارات، عنده مكتب عقاري.
ممتاز.
يشتري أراضي وعقارات مخططات ثم يقوم بتسويتها وتخطيطها ثم يبيعها. فهذا العقارات التي عنده والأراضي التي عنده تعد عروض تجارة. فيقومها كما يقوم التاجر بضاعته. ممتاز. ينظر إلى قيمتها وقت حلول الزكاة. ويخرج ربع عشر تلك القيمة، أي 2.5% منها. هذا النوع الأول ولا إشكال فيه،
وهي داخل في عروض التجارة اللي تكلمنا عنها في السابق.
نعم، تعد من عروض التجارة.
عروض التجارة يعني مسألة يسيرة مدام. نعم. الآن يعني أخذنا مسألة الشراء والبيع في.
نعم.
يعني هل الآن عروض التجارة يعني يشترط فيها أن يحول عليها الحول أم مجرد البيع والشراء هنا يعني هل هي كالأموال النقدية يحول عليها الحول الشيء؟
لا بد أن يحول الحول على نشاطه في العروض التجارة.
ممتاز.
ولا يلزم أن يحول الحول على نفس السلعة.
ممتاز.
لأن معروف أن عروض التجارة تتقلب. أحيانا تكون عروضا أحيانا تكون نقودا وهكذا.
صحيح.
فتقلبها هذا لا يقطع الحول. بمعنى أنه بدأ نشاطه التجاري مثلا ب100,000 ريال، اشترى بضاعة. نعم. ثم باع هذه البضاعة. نعم. فتحولت إلى نقود ثم اشترى بها بضاعة مرة أخرى. نعم. فهنا نقول الحول لم ينقطع.
متعلم.
الحول ما زال باقيا، لكن لا يزكي إلا بعد مضي حول على بدئه بالنشاط.
متعلم.
فإذا مضى حول على بدء النشاط فيزكي للسنة الأولى، إذا مضى حول آخر فيزكي للسنة الثانية، وهكذا. متعلم. على مر السنوات. نعم.
إذن زكاة الأراضي ذكرنا النوع الأول من زكاة الأراضي.
نعم.
وهي التي يعني يبيع ويشتري فيها.
نعم، العقارات التي يبيع ويشتري فيها. ويكون هذا الشخص تاجرا في العقارات.
متعلم. نعم. أيضا الأنواع الأخرى شيخ.
النوع الثاني من
زكاة الأراضي.
زكاة الأراضي من الأراضي هي الأراضي المعدة للاقتناء أو للاستثمار لا للمتاجرة بها.
جيد.
شخص يشتري أرض ينوي أن يبني عليها بيتا له.
ممتاز.
يشتري أرضا ينوي أن يجعلها استراحة له. استراحة يخرج بها مع أولاده مثلا.
ممتاز.
يبني يشتري أرضا ينوي أن يبني عليها عمارة ويؤجر تلك العمارة. الآن نحن نتحدث عن الأراضي لا نتحدث عن العمارة نفسها لأننا سنتحدث بعد قليل عن العمائر. فالأرض هنا ليس فيها زكاة. نفس الأرض ليس فيها زكاة سواء كانت معدة للقنية أو كانت معدة للاستغلال أو للاستثمار. نعم. فهذه ليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة، ليست معدة للبيع
ذات الأرض.
ذات الأرض. نعم. فهو لم ينوي بها بيعا وإنما ينوي الاحتفاظ بها إما ليستعملها استعمالا شخصيا أو ليستثمرها بأن يؤجرها ونحو ذلك، فهذه أصل الأرض نفسها ليس فيه الزكاة.
وهذا واضح.
نعم. النوع الثالث من الأراضي، الأراضي التي يتملكها الشخص لا بنية المتاجرة بها ولكن ينوي أن يبيعها بعد أمد بعيد، بمعنى أنه اشترى هذه الأرض لا بقصد المضاربة بها والبيع والصفق في الأسواق، وإنما سيحتفظ بهذه الأرض لمدة طويلة. كثير من الناس يقول أنا أريد أن أحفظ مالي وأضعه في هذه الأرض، فهذا ليس عليه فيها زكاة ما دامت هذه الأرض باقية على حالها، ولكن إذا باعها متى ما باعها ولو بعد سنوات طويلة فإنه يزكيها لسنة واحدة. يزكي الثمن الذي باعها به مثل ما قلنا في زكاة الديون في الحلقة السابقة.
كأنك تقول العبرة بالنية هنا.
النية هنا إذا لم يكن ينوي التجارة بها وإنما ينوي أن يحتفظ بها ليجعل بها أمواله، فهذا ليس عليه فيها زكاة حتى ولو يعني بقيت عنده لسنوات طويلة. ومن هذا النوع، من هذا النوع أيضا المنح التي تأتي للشخص. أحيانا يقدم الشخص على منحة فيأتي منحة من الدولة مثلا أو من أي جهة أو من الجهة التي يعمل بها، يعطى منحة أرض فيضع هذه الأرض ما ينوي أن يتاجر بها، ولكن يقول متى ما ارتفع ثمنها في السوق إذا ارتفعت قيمة الأرض فأنا أبيعها بعد سنوات طويلة، فهذا ليس عليه زكاة فيها ما دامت هذه الأرض باقية على حالها، ولكن متى ما باعها فإنه يزكيها لسنة واحدة.
نعم شيخ، يعني هذه المسألة واضحة. أيضا الأراضي الزراعية هي تدخل بنفس مسألة يعني الأرض التي بنى عليها مثلا واستغل لها واستفاد منها واستثمرها.
نعم، هي من النوع الثاني الذي أشرنا إليه قبل قليل.
نعم.
يعني هي مثل الأرض التي يبني عليها عمارة.
نعم.
فالأرض التي يجعلها للاستصلاح الزراعي يستثمرها مثلا في زراعة ونحو ذلك ليس عليه زكاة في الأرض نفسها.
نعم.
وإنما يجب أن يزكي الثمرة بعد أن يبيعها.
نعم.
فهذا يدخل في باب زكاة
الحبوب والثمار ولها تفاصيلها. نعم. نعم. لا مسألة أخرى شيخ، الآن المساهمات العقارية.
نعم.
يعني هل فيها زكاة خاصة أنكم متخصصون في مثل هذه المسائل يعني بشكل دقيق؟ جزاكم الله خير.
نعم، لعلنا نبين المساهمات العقارية ما هي. أولا المساهمات العقارية أن يستثمر الشخص ماله في لدى جهة تقوم بشراء الأراضي ثم بيعها.
ممتاز.
يأتي إلى صاحب مكتب عقاري فيعطيه مبلغا من المال فيقوم صاحب المكتب العقاري بشراء مخطط
كامل.
نعم. مخطط كامل. فيعني يستصلح ذلك المخطط وذلك المخطط. نعم. وتوضع له الشوارع وتسوى فيه الأراضي. ثم يوضع مزاد علني وتبعت فيه تلك الأراضي. وتصفى تلك المساهمة ويعطى كل مستثمر حصته من رأس ماله والأرباح التي تحققت من تلك المساهمة أو الخسائر كان هناك خسائر. هذه المساهمات كثير منها مع الأسف أصبحت مساهمات متعثرة، يستثمر الشخص فيها ويضع أمواله وتبقى لمدة طويلة جدا. كان من المتوقع أن تصفى خلال سنة أو سنتين لكن تجد أنها تبقى لخمس سنوات ست سنوات عشر سنوات والشخص ينتظر رأس مالها وينتظر الأرباح ولا يأتي شيء منها. فهل يجب على صاحب المال المستثمر الآن أن يزكي؟ نقول أثناء الاستثمار أو المساهمة ليس عليه زكاة، ولكن بعد أن تتم التصفية إذا تمت التصفية فهنا ينظر. إن كانت المساهمة متعثرة تأخرت عن وقتها المعتاد حال يزكي لسنة واحدة.
لا المقصود بالمتعثرة أنها تأخرت عن وقتها فقط أم هناك؟
لا المتعثرة نقصد بها التي تأخرت لسبب لا يعرف، يعني أسباب قد تكون أسباب نظامية، ما حصل صاحب النشاط هذا على الترخيص، قد يكون هناك مثلا كساد في الأراضي، قد يكون هناك مماطلة من قبل صاحب المكتب العقاري مثلا أو المضارب الذي يقوم باستثمار هذه الأموال، فهناك أسباب متعددة.
أو يكون على الأرض هذه مشكلة،
أو يكون على الأرض نعم مشكلة. ففي مثل هذه الحال لا زكاة على الأموال ما دامت في ليست في يد صاحبها. فأنا استثمرت، جيت مساهمة صاحب مكتب عقاري واستثمرت معه مبلغ من المال، أنا كنت أظن أنها ستصفى خلال سنة مثلا، وأتأخر مثلا إلى 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، وأنا أطالبه أن يسدد، أن يرد إلي يعني حصتي من ذلك الاستثمار وهو يرفض، فيقول عليها مشاكل وغير ذلك. فنقول ما دامت المساهمة إلى الآن لم ترجع ولم تصفى فلا زكاة فيها، ولكن إذا صفيت في آخر سنة فإنها تزكى لسنة واحدة فقط. نعم. أما إذا كانت المساهمة
غير متعثرة،
غير متعثرة تسير بشكلها المعتاد وحسب ما رسم لها وخطط لها، أعطيت صاحب المكتب العقاري قلت له تستثمر، يعني واتفقنا على أنه سيستثمر خلال سنتين وستتم التصفية، وبالفعل يعني خلال سنتين أو أقل تمت التصفية وبيعت الأراضي وأعيدت رؤوس الأموال والأرباح، ففي هذه الحال يجب على المستثمر أن يزكي عن كل السنوات السابقة لأنها أموال لامية هذه ولم تتعثر. فنقول ما دامت المساهمة قائمة ولم تتم التصفية ليس عليك زكاة الآن، ولكن بعد أن تتم التصفية فتزكي عن السنوات السابقة.
نأخذ مثال، نفترض أنه شخص دخل في مساهمة عقارية،
نعم،
دفع فيها مثلا نفترض 100,000 ريال،
نعم،
واستمرت مثلا نقول 10 سنوات قادمة انتظر على هذه المساهمة حتى يعني
تمت تصفيتها،
تمت تصفيتها بعد 10 سنوات، يعني يزكي عن هذه العشر كاملة؟
طيب الآن بعد أن تمت تصفيتها في السنة العاشرة، طبعا كونها مساهمة غير متعثرة لعشر سنوات هذا نادر جدا.
جيد.
في العادة
هو كمثال يعني.
نعم هو كذا. يعني في الغالب إنه إذا وصلت إلى هذا الحد إلى 10 سنوات في الغالب أنها مساهمة متعثرة هذه.
جيد.
تجاوزت الحدود المعتادة لدى أصحاب الخبرة في هذا المجال، ففي مثل هذا الحال يزكيها لسنة واحدة. لكن لو أني أعطيته 100,000 ريال على أنه سيستثمرها وستتم التصفية خلال سنة واحدة، وبالفعل أو نقول خلال سنتين، وبالفعل استثمرت وتمت التصفية خلال سنتين، فهنا لنفرض أنه أعاد لي رأس مالي 100,000 وأعاد أرباح أيضا، أعطاني أرباحا لنفرض أنها 50,000 ريال.
صار عند الرجل 150.
صار عند الرجل نعم، صار عند المستثمر 150,000 ريال. فنقول زكي عن 150 لسنتين. نعم يعني 2.5% عن رأس مالك الذي بدأت به في السنة الأولى، يعني 2.5% من 100,000. ثم عن السنة الثانية 2.5% عن 150,000. فتكون الزكاة الواجبة عليه في السنة الأولى 2,500، وعن السنة الثانية تكون الزكاة الواجبة عليه 3,750.
ممتاز جدا. يعني هذه مسألة حقيقة مهمة، وكثير من دخل في هذا في مثل هذه المساهمات يتساءل عنها. مسألة أخرى حقيقة في أيضا غاية الأهمية، وكثير من الناس يتساءل وما زال يتساءل حتى بعد الخسارة الكبيرة أيضا ما زال يتساءل،
نعم،
يعني هي قضية الأسهم،
نعم،
وهل فيها زكاة أم لا تجب فيها الزكاة والتفاصيل فيها؟
نعم، نقصد بالأسهم هنا المقصود بها أسهم الشركات،
نعم،
أليس كذلك؟
نعم.
نعم، أسهم الشركات المساهمة، هذه هي الأسهم، أسهم الشركات المساهمة هي تمثل حصة شائعة لدى في الشركة المساهمة، وزكاة هذه الأسهم تختلف بحسب نوع المساهم،
نعم،
الذي ملك هذه الأسهم، والمساهمون على نوعين.
قبل أنواع الشيخ، الآن يعني بعض الناس يتساءل إيش طبيعة السهم هذا؟ الآن السهم في الشركة ثم بعد ذلك يرتفع وينزل، يعني أولا لو نأخذ تعريف للسهم قبل ندخل بالتفاصيل أكثر.
نعم. يعرف السهم بأنه حصة في رأس مال الشركة المساهمة، يعني أي شركة تطرح للاكتتاب مثلا أو تنشأ شركة من الشركات، لنفرض أن رأس مالها 100 مليون ريال،
نعم،
تقسم هذه الشركة مثلا على 1,000,000 سهم، يعني أن كل سهم قيمته 100 ريال، فمن ملك سهما في هذه الشركة فقد ملك جزء من 1,000,000 جزء من رأس مال
هذه
تلك الشركة،
نعم. نعم.
هذه الأسهم قابلة للتداول، بمعنى أنها قابلة للبيع والشراء. الذي يملك هذه الأسهم يستطيع أن يبيعها ويتداولها من خلال السوق المالية. هذه سوق تعرف بالسوق المالية، هي السوق التي تتداول فيها أوراق المال. ويعني الشركة المساهمة قد يكون نشاطها زراعيا، قد يكون نشاطها صناعيا، قد يكون نشاطها تجاريا، قد يكون فيه نشاط الخدمات كالاتصالات والكهرباء وغير ذلك، فأنشطتها متعددة. والمساهمون هم الذين يملكون تلك الشركة بشخصيتها الاعتبارية، لأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية، يعني تملك فيها موجوداتها من النقود والديون والأصول التي تتبع لتلك الشركة.
في مسألة حقيقة يا شيخ ما لها علاقة يعني في الزكاة لكنها في الأسهم. نعم. يعني بعض الناس يتساءل كيف شركة خسرانة بالمقابل يعني أسهمها رائجة وماشية وضعها طبيعي؟
هذا شيء طبيعي في سوق الأسهم، لأن خسارة الشركة أو ربحها هذا يرجع إلى نشاطها، نشاط الشركة.
جيد.
فهي تربح إذا قويت في نشاطها، إذا ضعفت في نشاطها. بينما المؤثر في قيمة السهم
جيد.
هو العرض والطلب على الأسهم، المضاربة على الأسهم في الأسواق المالية. فكلما زاد الطلب على تلك الأسهم ارتفعت قيمتها، وكلما نقص الطلب عليها انخفضت قيمتها. فالسهم في الحقيقة له قيمتان أو أكثر من قيمة، لكن من أهمها قيمتان. عندنا القيمة اللي تسمى القيمة السوقية، وهي قيمة عند التداول في الأسواق المالية، وهناك القيمة الدفترية وهي ما يمثله من موجودات في الشركة المساهمة.
نعم. أيضا في الأسهم بشيخ الآن يعني نجد تجارة الأسهم، يعني بعض الناس يتساءل يقول يعني هو بيع مال بمال، أصلا ما في أسهم نجلس نتداولها أو نوقع عليها أو نحو ذلك. يعني هذا الطرح موجود الآن.
نعم، هذا يطرح بعض الناس، لكن هذا الطرح غير صحيح. نعم. هو الحقيقة الذي يشتري السهم هو يشتري حصة في الشركة المساهمة.
ممتاز.
أو يشتري حقا فيها، فله حقوق كثيرة في الشركة المساهمة وفضلا عن الموجودات التي توجد في الشركة المساهمة.
نعم.
فهو إن لم يأخذ شيء محسوسا إلا أنه امتلك أشياء في تلك الشركة،
يعني بمجرد شراء أسهم من هذه الشركة فإنه يعتبر شريك،
يعتبر شريكا فيها، له حق في التصويت، له حق في الدخول في مجلس الإدارة إذا امتلك حدا معينا من الأسهم. ممتاز. له حق في الأرباح التي توزعها الشركة. نعم. فضلا عن الحقوق التابعة التي تأتي في من ضمن الشركة المساهمة.
ممتاز. الآن ننتقل إلى التفصيل في مسألة زكاة هذه الأسهم.
نعم. بالنسبة لزكاة هذه الأسهم نقول يفرق فيها ما بين نية المساهم.
نعم.
وقصده.
جيد.
والمساهمون كما قلت قبل قليل على نوعين.
نعم.
النوع الأول المساهم المضارب.
جيد. ونقصد بالمضارب إيش؟
المضارب يعني الذي يتاجر في الأسهم.
نعم. يبيع ويشتري.
يعني يبيع ويشتري في الأسهم، يشتري الأسهم بنية أن يبيعها، بنية أن يبيعها بعد أن يرتفع ثمنها في السوق.
جيد.
فهو يشتري السهم مثلا بمئة وينوي أن يبيعه إذا وصلت قيمته مثلا لمئة وعشرة أو مئة وعشرين. فهو يهدف إلى الربح الذي يسمى الربح الرأسمالي، الربح الذي يكون في قيمة السهم. هذا في الحقيقة يتعامل مع الأسهم على أنها عروض تجارة.
جيد.
يعني مثل ما أن التاجر يشتري السيارة، مثل تاجر السيارة تشتري السيارة بمئة ألف ثم يبيعها بمئة وخمسة أو بمئة وعشرة، هذا يشتري أسهما بمئة ثم يبيعها بمئة وخمسة أو بمئة وعشرة. فهذا في الحقيقة حكمه كحكم التاجر.
جيد.
والأسهم في حقه عروض تجارة، فيقوم الأسهم التي عنده وقت حلول زكاته. جيد. ويخرج ربع عشر قيمتها.
يعني يبدأ من بداية نشاطه في الأسهم.
من بداية نشاطه في الأسهم. لنفرض أن شخصا بدأ في نشاط الأسهم، اشترى أسهما بمئة ألف ريال.
ممتاز.
ثم بعد أن حال عليها الحول بلغت قيمتها مئتي ألف ريال، وهنا عندما نقول قيمتها نقصد بها القيمة السوقية.
جيد.
قيمة الأسهم في السوق، يعني يستطيع أن يبيع هذه الأسهم. نعم. التي اشتراها العام الماضي بمئة ألف، يستطيع أن يبيعها هذه السنة بمئتي ألف.
ممتاز.
كيف يزكي؟ نقول أخرج 2.5% من المئتي ألف.
ممتاز.
من قيمتها وقت حلول الزكاة.
نعم.
لو حصل العكس، اشتراها بمئة ألف مثلا. نعم. ثم هبطت قيمتها إلى 50,000 ريال. فكم يزكي الآن؟ يخرج قيمتها وقت حلول الزكاة،
وهي
يعني 2.5% من 50,000 ريال. فهو ينظر إلى القيمة، قيمة الأسهم السوقية وقت حلول الزكاة، بغض النظر عن الثمن الذي اشتراها به.
ممتاز.
نعم. إذن هذا هو النوع الأول من المساهمين، وهو المساهم المضارب الذي ينوي بأسهمه المتاجرة بها. نعم. النوع الثاني المساهم المستثمر. ويقصد به المستثمر طويل الأجل، الذي يقصد الاستثمار طويل الأجل، بمعنى أنه يشتري السهم لا بقصد بيعه بعد أن يرتفع ثمنه في السوق، وإنما لأجل أن يحصل على الأرباح التي توزعها الشركات، لأنه من المعلوم أن الشركات في نهاية السنة، في نهاية كل سنة مالية، توزع أرباحا على المساهمين.
جيد.
عن كل سهم مثلا تجد السهم الذي قيمته مثلا 100 ريال يأتي عليه ربح ريالين 3 ريالات في كل سنة. أيضا الشركة توزع ما يعرف بأسهم المنحة، أسهم يعني توزع أسهم مجانية على المساهمين. فبعض الناس أو كثير من المساهمين ما يقصد المضاربة بالأسهم، وإنما يقصد الاستثمار،
يجعلها في هذه الشركة،
يجعلها في هذه الشركة حتى تأتيه الأرباح كل سنة، وهو لا ينوي أن يبيع هذه الأسهم ويتاجر بها في السوق. فهذا نقول إن كانت الشركة التي استثمر فيها إذا كانت تزكي فليس عليه زكاة، لأن زكاة الشركة زكاة له.
جيد.
ومن المعلوم أن جميع الشركات المحلية عندنا في المملكة هنا جميعها تجبى عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
جيد.
فعلى هذا الذي يستثمر مثلا في شركة محلية ليس عليه الزكاة. إذا كان الشخص مثلا يستثمر في شركة غير محلية، هنا يستفسر من الشركة، إن كانت الشركة تزكي ففي هذا الحال ليس عليه زكاة. وكثير الحقيقة من الشركات المساهمة النقية أو الشركات التي تلتزم بالضوابط الشرعية، مثل بعض البنوك الإسلامية، بعض شركات الاستثمار الإسلامية، تلتزم بإخراج الزكاة في نهاية السنة. وهذا في الحقيقة يريح المساهمين، لأنه ليس عليهم أن يحسبوا الزكاة التي عليهم. فإذا كانت الشركة تزكي فليس عليه.
والحالة الثانية إذا كانت لا تزكي.
أما إذا كانت الشركة لا تزكي فهنا نقول يجب على المساهم أن يزكي. كيف يزكي؟ نقول تنظر إلى الموجودات الزكوية في الشركة المساهمة.
إيش المقصود بالموجودات الزكوية؟
نعم، الشركة فيها نقود.
نعم.
فيها ديون.
نعم.
فيها مثلا شركة زراعية لديها حبوب وثمار.
نعم.
قد يكون لديها مثلا عروض تجارة.
جيد.
شركة تجارية.
جيد.
فهنا لابد أن تحسب كل هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة. ممتاز. وتقدر الزكاة الواجبة عليها، لأنها تختلف طبعا زكاة عروض التجارة عن زكاة الخارج من الأرض.
جيد.
زكاة النقود تختلف عن زكاة الديون، فهنا لابد من حسبتها، حسبة الزكاة الواجبة على الشركة كلها، ثم تقسم على عدد الأسهم.
جيد.
مثلا حسبت الزكاة الواجبة على الشركة كلها 1,000,000 ريال مثلا، وعدد الأسهم 1,000,000 سهم مثلا، فهذا يعني أن الزكاة الواجبة على كل سهم هي ريال واحد.
جيد.
تقسم الزكاة الواجبة على الشركة كلها على عدد الأسهم الشركة كلها. فعرفنا الآن أنه في السهم الواحد تجب زكاة الزكاة ريال واحد، أنا 10 أسهم إذن يجب علي 10 ريالات زكاة. كثير من المساهمين يقول يتعذر علي، وهذا كلام صحيح حقيقة، يقول يتعذر علي أن أعرف الموجودات الزكوية في الشركات المساهمة. هذه تحتاج إلى مكاتب محاسبية وتحتاج إلى دراية ومعرفة. فنقول في مثل هذه الحال إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتوصل إلى الموجودات الزكوية لدى الشركة المساهمة التي يستثمر فيها، نقول انظر إلى القيمة الدفترية للسهم.
الدفترية هي التي
القيمة الدفترية هذه تنشر عادة في الجرائد وفي الصحف الدورية. ما نقصد القيمة السوقية، نقصد القيمة الدفترية، لأن عندنا قبل قليل ذكرنا القيمة السوقية هي قيمة السهم في السوق.
جيد.
بينما القيمة الدفترية هي قيمة ما يمثله السهم من موجودات في الشركة.
جيد.
هذه الشركات عادة تعلن عن قيمتها الدفترية بشكل دوري.
جيد.
وهذا سهل الوصول إليه، يعني يسأل أي شركة، يسأل إدارة الشركة، يسأل مثلا المكاتب المحاسبية أو جهات الخبرة الموجودة في بلده، يسألهم عن القيمة الدفترية لهذه الشركة، وهي عادة حسب ما أعلمنا تنشر في الصحف اليومية القيمة الدفترية لكل شركة، فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للسهم. فإذا كانت القيمة الدفترية مثلا لسهم من الأسهم 30 ريال، وهو يمتلك مثلا قل 1,000 سهم، فهذا يعني أن مجموع القيمة الدفترية للأسهم التي يمتلكها
30,000 ريال،
فيخرج 2.5% من 30,000 ريال، وهكذا.
نعم.
وهذا يكون في احتياط له، لأن القيمة الدفترية تمثل جميع موجودات الشركة سواء تلك الموجودات التي فيها الزكاة أو التي ليس فيها زكاة، لأنه جزء من هذه القيمة هو الأصول الثابتة التي في الشركة وهذه ليس فيها زكاة، لكن نقول إذا أخرج ربع عشر تلك القيمة فيكون قد احتاط لنفسه وأخرج قطعا عن جميع الموجودات الزكوية التي في الشركة وأكثر من ذلك أيضا.
جميل جدا. نحاول نلخص هذه المسألة للمشاهد.
نعم.
يعني مسألة الأسهم تنقسم إلى قسمين كما ذكرت.
نعم.
القسم الأول
المساهم المضارب،
جيد، الذي يبيع ويشتري، هذا يزكي مطلقا،
يزكي بحسب القيمة السوقية للأسهم.
نعم.
ينظر إلى قيمتها السوقية وقت حلول الزكاة ويخرج ربع عشر تلك القيمة.
والشركات والمؤسسات لا تخرج عنه في،
لا لا، حتى وإن أخرجت الشركات هذا لا يعفيه حقيقة من الزكاة الواجب عليه.
والحالة الثانية شيخ؟
الحالة الثانية المساهم المستثمر.
ممتاز.
الذي لا ينوي المضاربة وإنما ينوي الاستثمار طويل الأجل.
ممتاز.
يعني يريد أن يحتفظ بأسهمه لدى تلك الشركة لفترة طويلة ليأخذ العوائد، فهذا هذا. إن كانت الشركة تزكي فليس عليه زكاة، إذا لم تكن الشركة تزكي فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها.
نعم.
وهنا أكرر وأقول القيمة الدفترية
جيد.
وليست القيمة السوقية كما هو الحال في زكاة المضارب.
جميل جدا.
وأقصد بالقيمة الدفترية قيمة ما يمثله السهم من موجودات في الشركة المساهمة.
نعم. جميل جدا.
والقيمة الدفترية عادة ما تعلنها الشركات المساهمة بشكل دوري.
نعم. جميل جدا. سنأخذ الصناديق الاستثمارية بإذن الله تعالى بعد فاصل. مشاهدينا فاصل قصير ثم نناقش بعض قضايا الزكاة في قضايا معاصرة، فابقوا معنا.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في قضايا معاصرة. كنا نناقش قبل الفاصل مسألة الزكاة وقضايا مهمة في الزكاة، وهذه الحلقة الثانية في قضايا الزكاة مع الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي. شيخ يوسف، تحدثنا عن الأسهم وتحدثنا عن المساهمة العقارية وتحدثنا عن زكاة الأراضي في يعني في قبل الفاصل.
نعم.
الآن نريد أن نناقش المسألة مهمة وهي الصناديق الاستثمارية وطريقة الزكاة والتعامل فيها.
نعم. أولا نعرف الصناديق الاستثمارية.
جيد.
الصناديق الاستثمارية هي عبارة عن أوعية يتم فيها تجميع الأموال واستثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة.
ممتاز.
فتأتي شركة من الشركات على ما تسمى شركة استثمار.
نعم.
تنشئ لها صندوق.
نعم.
هذا الصندوق عبارة عن وعاء.
جيد.
وتطرحه للناس للتسويق على الناس.
نعم.
فالناس يبدأون يكتتبون في هذا الصندوق ويستثمرون فيه.
جيد.
يدفع الشخص أموال ويستثمر في هذه الصناديق. تتنوع أنواع، تتنوع الصناديق يعني بحسب نشاطها. هناك صناديق تستثمر أموالها في المرابحات،
جيد،
تشتري سلع وتبيعها بالأجل بربح.
نعم.
وهناك صناديق وهو الأكثر، صناديق أسهم،
جيد،
تبدأ تشتري تضارب في الأسهم، تبيع وتشتري في الأسهم.
هذا موجود في كثير من البنوك.
نعم. الآن البنوك نعم تدير هذه الصناديق.
نعم. نعم.
ويوجد أيضا لدى شركات الاستثمار يعني أنواع كثيرة من هذه الصناديق. كيف تزكى هذه الصناديق؟ نقول هذه الصناديق إن كانت صناديق مرابحة، صناديق المرابحة هذه، فتزكى بقيمة الاستثمار في ذلك الصندوق.
صناديق مرابحة ربما يتساءل الإخوان عنها، يعني شو نقصد بها؟
صناديق المرابحة هي الصناديق التي تتاجر في السلع. يعني مدير الصندوق تجمع عنده أموال، نفرض أنه طرح هذا الصندوق للتسويق على الناس، فاجتمع عنده مثلا 100 مليون ريال مثلا، يقوم ويشتري سلع مثلا معادن أو يشتري نفط أو يشتري أشياء من السلع الدولية، أي شيء من السلع الدولية يشتريها ب100 مليون ريال ثم يبيعها بالأجل ب110، فالربح هنا ناتج من التجارة بالسلع العشرة هذه، فهذا هو العائد الذي يتحقق في الصندوق، يكون ناتجا من المرابحات. فهذه الصناديق تجب فيها الزكاة بحسب قيمة الاستثمار في ذلك الصندوق. فمثلا أنا لنفرض أن شخصا استثمر في ذلك الصندوق ب10,000 ريال، دخل معهم ب10,000 ريال، معروف أن الصناديق الاستثمارية يتم تقويمها بشكل مستمر. يعني مدير الصندوق يخرج كل أسبوع أو أحيانا في الأسبوع مرتين أو ثلاث قيمة الوحدة أو قيمة الاستثمارات. فمثلا أنا اشتريت 1,000 وحدة ب10,000 ريال،
جيد،
طيب، فتبدأ هذه الوحدات تنمو وتزيد. بعد سنة من الاستثمار هنا أصبحت 1,000 وحدة قيمتها 11,000 ريال.
جيد.
فهنا أزكي عن قيمة تلك الوحدات وقت حلول الزكاة.
ممتاز.
أي 2.5% من 11,000 ريال. ممتاز. وهكذا. فالمستثمر في هذه الصناديق يقوم استثماره في ذلك الصندوق ويخرج ربع عشر ذلك الاستثمار.
2.5%
بغض النظر عن الثمن الذي بدأ به ذلك الاستثمار. فأنا بدأت مثلا 10,000 ريال ثم نما هذا الاستثمار مثلا إلى 11,000 أزكي عن 11,000 ريال. لو نقص مثلا الاستثمار حصل خسارة مثلا إلى 8,000 ريال أزكي عن 8,000 ريال. يعني 2.5% عن الثمانية.
يعني
إذا حال عليه الحول. نعم. فينظر إلى قيمته وقت حولان الحول.
جميل.
أو بعد تمام الحول. وكذلك إذا كان الصندوق أسهم.
جيد.
المعروف أن مدير الصندوق في الأسهم إذا كان الصندوق في الأسهم أنه يبدأ يتاجر في الأسهم. فلنفرض كما في المثال السابق اجتمع عند مدير الصندوق 100 مليون ريال.
لا.
يبدأ يتاجر بها في الأسهم، يشتري أسهم من هذه الشركة ثم يبيعها بربح، ثم يشتري أسهم من شركة أخرى ثم يبيعها بربح، وهكذا حتى تنمو أصول الصندوق.
جيد.
فيبدأ ينمو من 100 مليون إلى 110 إلى 120 إلى 130. فاستثمارات كل شخص في هذا الصندوق تنمو مع نمو الصندوق. فنقول لمن يستثمر في هذه الصناديق عليك أن تزكي استثماراتك لدى الصندوق بقيمتها وقت حلول الزكاة. فمن استثمر مثلا دخل في الصندوق 10,000 ريال ثم بعد حولان الحول وتمامه وصلت قيمة استثماراته إلى 15,000 ريال نقول أخرج 2.5%
من
15,000 ريال. لو نقصت مثلا قيمة استثماراته إلى 7,000 ريال نقول أخرج 2.5% عن 7,000 ريال. وهكذا.
جميل.
فهو يقوم استثماراته وقت حلول الزكاة.
نعم. أيضا مسألة مهمة في الصناديق وأيضا في الأسهم.
نعم.
لو كانت نشاط الشركة يعني في شيء من الربا أو في شيء من المحرم.
نعم.
يعني وإن كان ستأتينا المسألة في زكاة المحرم لكن التأكيد عليها هنا يبدو في شيء من الضرورة.
نعم.
هل يزكيها أم فقط في الشركات النقية التي له فيها مال يزكيها؟
هو في الحقيقة المال الحرام مكون من عنصرين.
نعم.
رأس المال هذا مباح.
نعم.
والربح الزائد هذا هو المحرم.
جيد.
فمثلا شخص استثمر في أشياء محرمة في سندات مثلا أو في أسهم شركات محرمة نحن نقول هذا الاستثمار محرم.
نعم.
ولكن هذا لا يعفيه من الزكاة لأن رأس ماله فيها هذا يجب عليه فيه الزكاة. والربح كذلك الذي سيأتيه وإن كان محرما نقول.
نعم.
يجب عليه فيه الزكاة لئلا تكون معصيته سببا لتخفيف لإسقاط الزكاة عنه.
نعم. جميل جدا.
وزكاته إخراج زكاته عن هذا المال ليس تطهيرا له. البعض يظن أنه يطهر المال بهذه الزكاة وفي الحقيقة يعني الإثم باق عليه لكونه قد استثمر هذا المال في شيء محرم.
جيد. ويبدو في إن شاء الله في الحلقة القادمة.
نعم.
نحاول أن نفصل أكثر في مسائل الزكاة في المال الحرام
بإذن الله تعالى.
مسألة زكاة الصكوك والسندات.
نعم.
يعني لو أخذنا شيء بالتفصيل فيها شيخ.
نعم. الصكوك هذه أدوات استثمارية جديدة هي تشبه الأسهم.
جيد.
يعني مشروع من المشاريع يحتاج.
الصكوك هي السندات أم تختلف؟
لا تختلف.
جيد.
الصكوك تختلف عن السندات. الصكوك هي عبارة عن تمويل.
نعم.
لجهة من الجهات.
جيد.
عن طريق المشاركة.
جيد.
فشركة مثلا تحتاج إلى تمويل لإنشاء مشروع مثلا ب100 مليون ريال.
ممتاز.
مثلا
ممتاز.
تطرح صكوكا للناس حتى يدخلوا ويمولوا هذا المشروع. لنفرض أنهم طرحوا 1,000,000 صك. وكل واحد يشتري صك ب100 ريال.
نعم.
هذا يعني أن الذي أخذ صكا واحدا يعني أنه ملك حصة من 1,000,000 حصة في ذلك المشروع.
يأتي الفرق بينه وبين الأسهم الآن يعني.
الأسهم تكون في شركات لها شخصية اعتبارية.
نعم.
تكون في شركات تطرح في السوق لكن الصكوك تكون في مشاريع محدودة. هي الصكوك شبيهة تماما بالأسهم.
جيد.
لكن الأسهم تكون في شركات التي تتداول في السوق بينما الصكوك تكون في مشروعات محدودة لغرض التمويل فقط.
جيد.
فالصكوك زكاتها كزكاة الأسهم كما ذكرنا في التفصيل السابق.
نعم.
إن كان الشخص يقصد المضاربة بها فيقوم تلك الصكوك التي يملكها ويخرج 2.5% منها. وإن كانت بقرض الاستثمار فينظر إلى الموجودات الزكوية فتخرج الزكاة بحسب الموجودات الزكوية.
نعم.
في ذلك المشروع الذي طرحت الصكوك لتمويله.
جميل.
وأما السندات فالسندات هي عبارة عن قروض. شركة تحتاج إلى نقود فتقترض من الناس عن طريق إصدار سندات، الناس يمولونها بدفع هذه الأموال وتعطيهم فوائد، فوائد على هذه السندات. هذه الفوائد طبعا محرمة، لأن القرض في الشرع لا يجوز أن يؤخذ عليه فائدة.
يعني من حدود السندات أنها لابد أن تكون عليها فائدة؟
طبعا، يعني من الأشياء المعهودة والمتعارف عليها في السندات أن حامل السند يأخذ فائدة على سنده هذا. فالشركة مثلا تحتاج إلى 100 مليون وتطرح سندات، السندات قيمتها 100 مليون، الناس يمولونها بمئة مليون، ولكنها تردها عليهم بزيادة بمئة مليون، 120 مليون مثلا.
نعم.
فهي تقترض منهم وترد إليهم هذه القروض بزيادة. قد تكون هذه السندات طويلة الأجل، لعشر سنوات أو نحوها. فالسندات محرمة، وزكاتها نقول تجب الزكاة في رأس المال.
قبل الزكاة الله يحفظك، لأن السندات والأسهم، يعني هل هناك بينها فروق؟
نعم، بينهما فروق كثيرة. السهم يمثل حصة ملكية في الشركة التي يراد الكتاب بها،
كأنه شريك،
هو شريك فيها.
نعم.
لكن السند هو يمثل جزء من الدين، فحامل السند هو في الحقيقة مقرض للشركة وليس شريكا. نعم. فيها الحامل المساهم في الشركة الذي يملك أسهم له حق التصويت على قراراتها.
نعم.
له حق الدخول في إدارتها في مجلس الإدارة ونحو ذلك، بخلاف حامل السند فهو أجنبي عنها تماما، ويقرض الشركة ويأخذ فوائد على ذلك القرض من دون أن يكون له أي حق في إدارة الشركة ولا في التصويت على قراراتها ولا أي حق في موجودات الشركة بعد تصفيتها، لأنه يعد أجنبيا عنها.
ويبدو أيضا الأسهم قابلة للربح والخسارة، أما السندات فحقه مضمون.
نعم، الأسهم قد يربح صاحبها وقد لا يربح، بخلاف السندات فإن الربح يأخذ الشخص حامل السند فوائد ثابتة عليه.
ننتقل إلى الآن، يعني زكاة هذه السندات، يعني كيف الإنسان يزكي؟ هي فيها شيء من الحرام، لكن كيف الإنسان أن يزكيها؟
طبعا السندات كما قلت قبل قليل هي مؤلفة من عنصرين. رأس المال الذي اشترى به السند هذا مال حلال، ورأس ماله مباح، لكن الفوائد التي سيأخذها على هذا السند هذه محرمة. فنقول رأس المال في هذا السند يجب عليه أن يزكيه، لأنه من أمواله. وأما الفوائد هذه فيجب أن يتخلص منها كلها. لا يجوز أن يأخذها، لأنها هذه أموال خبيثة، وهذه الأموال إذا دخلت في مال الإنسان فإنها تفسد ماله، لأن هذه الفوائد هي من الربا الذي آذن الله تعالى المرابين بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن تجد في أسواق المسلمين من يتداول ويتعامل بهذه السندات، وفيها إعلان للحرب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول هذه الفوائد لا يجوز لحامل السند أن يأخذها، فيجب عليه أن يتخلص منها لا بنية الصدقة، وإنما بنية التطهير والتخلص منها، لأن هذه أموال خبيثة، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
شيخ، الآن يعني للأسف مما ابتلي به كثير من الناس التساهل في الربا، خاصة في قضايا الأسهم والقضايا البنكية والتعامل فيها.
نعم.
لو أشرنا إشارة يسيرة، حقيقة أنا ذكرت بعض الأدلة جزاك الله خير، لكن حقيقة الناس يحتاجون إلى توعية كبيرة جدا حول مسألة أن الإنسان يتقي الله عز وجل فيما يأخذ وفيما يأكل وفيما ينفق على نفسه وعلى أبنائه.
نعم. يعني لا شك أن من أهم الأولويات التي يجب على الإنسان يعتني بها أن يحرص على الكسب الطيب.
نعم.
فالكسب الطيب فيه بركة في المال وراحة في النفس وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان بكسبه الطيب هو في الحقيقة يدخل الأنس والسعادة على نفسه وعلى أسرته.
نعم.
إذا خالط ذلك الكسب الطيب درهم واحد خبيث أفسد على الإنسان معيشته.
الله،
النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين هذا المعنى وأثر الكسب الخبيث على الإنسان في وصية أوصى بها عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة. يقول كعب بن عجرة كما في السنن، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة، الصدقة برهان، يعني برهان على صدق إيمان صاحبها، والصلاة نور، والصيام جنة. يا كعب بن عجرة، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى
به.
سبحان الله. تتصور الشخص الذي يطعم أولاده أو يطعم أسرته من مال جاء من سحت، أو من مال خبيث أنه يغذيهم سحتا يكون مآله إلى النار والعياذ بالله. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. في الحقيقة يعني المال إنما يكسب بطرقه المشروعة، هذا هو الذي يبقى لصاحبه ويكون ذخرا له وسعادة له في دينه ودنياه. أما الشخص الذي النهم الذي يجمع المال من أي طريق ولا يفكر ولا يبالي حتى ولو كان من طرق محرمة كالربا أو القمار أو غير ذلك، فهذا عاقبة عمله تكون عليه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن: إن روح القدس قد نفث في روعي، يعني ألهمني أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن يموت أحد في هذه الدنيا حتى يأخذ الرزق الذي كتبه الله تعالى له، لا مهما بذل من الأسباب على أن يأخذ شيئا لم يكتبه الله له فلن يأتيه منه شيء، ولو لم يعني ولو قصر في شيء من الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه قد كتبه له. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. على العبد أن يتقي الله تعالى في طلبه للرزق، وأن يتذكر مراقبة الله تعالى له، وأن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على كل درهم يدخل إليه في جيبه. وقال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله.
نعم. والمشاهد الشيخ الآن أنه بعض الناس يتعامل بالحرام ويأكل الحرام ويجمع الحرام ثم بعد ذلك يفارق هذه الدنيا فيكون حلالا زلالا على ورثته، نسأل الله السلام والعافية.
والذي مع الأسف والذي يأكل المال الحرام تجده من جانب آخر يقصر في الزكاة. بما أننا نتحدث في الزكاة، هو في الحقيقة الذي يفرط في الزكاة تجده لا يتحاشى أكل المال الحرام، والذي يتحاشى الذي لا يتحاشى أكل المال الحرام تجده مفرطا في الزكاة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى بقوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالذي يأكل المال الحرام عادة لا يعني يبالي بدفع الزكاة، فتجد ماله ممحوقا والبركة منزوعة من ماله كله، لأنه أتى المحرم وقصر في الواجب. نعم، والله المستعان.
نعم الشيخ. لا الشيخ الله يحفظك، يعني مسألة أخرى حول مسألة الزكاة، بعض الناس يتاجر يبيع ويشتري أو أنه يقسط على الناس، إما سيارات أو شركات تقسيط مثلا، هذه كيفية زكاتها، كيف تزكي أموالها؟
نعم، هذه في الحقيقة أموال التقسيط تعد من الديون التجارية التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة.
نعم.
فعلى هذا يقوم تلك الأقساط التي له في ذمم الناس يقومها بقيمتها الحالة، فينظر إلى رأس ماله فيها والربح المستحق له في تلك السنة التي وجبت عليه فيه الزكاة فيزكي عنها. فمثلا إذا كانت السيارة مثلا نفرض أنه يقسط في سيارات، قيمة رأس ماله في السيارة 100,000 وباعها بربح في كل سنة 5,000، فيزكي عن السنة الأولى عن رأس ماله 100 والزيادة التي هي 5، وهكذا.
نعم، يعني نحاول نلخص مسألة بيع التقسيط للإخوة المشاهدين مرة أخرى ربما يعني.
أي نعم، نقول تقوم الديون المقسطة بقيمتها الحالة.
نعم.
وذلك بأن يحسب رأس ماله في تلك في ذلك الدين.
لو نأخذ مثالا الشيخ حتى يكون
نعم
نازل في الواقع،
لنفرض أن شركة تقسيط سيارات مثلا.
نعم.
يبيع تاجر يتاجر في السيارات، فيشتري السيارة، اشترى سيارة مثلا 100 وباعها بالتقسيط على 5 سنوات 150.
نعم.
طيب، فالآن إذا أراد أن يحسب الزكاة للسنة الأولى، الآن هي 150 كما قلنا، سيستحق ربحا كل سنة 10,000 ريال.
جيد.
لأن على 5 سنوات، ففي نهاية السنة الأولى.
نعم.
إذا تجب الزكاة عليه في رأس ماله اللي هو 100.
نعم.
إضافة إلى ربح السنة الأولى وهي 10. نعم.
جميل.
فيزكي عن 110. جميل. وهكذا.
حقيقة الشيخ يعني لا يسعني إلا أن نشكرك في نهاية هذه الحلقة على ما طرحت، وأيضا مسائل الزكاة ما زالت يعني مستمرة معنا في الحلقات القادمة، نحاول أن نختمها بإذن الله تعالى في الحلقة الثالثة من سلسلة قضايا الزكاة. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي على ما طرحه في هذه الحلقة حول قضايا الزكاة من برنامج قضايا معاصرة. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نحاول أن نتحدث أيضا ونستكمل موضوع قضايا الزكاة، نحاول أن نتحدث أيضا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ يوسف عن زكاة الحلي وقروض وعروض القنية، من هم المستحقون للزكاة، هل تدفع الزكاة للجمعية الخيرية وحلقات التحفيظ، هل تدفع للأقارب والخدم ونحوهم، ما من تأخر في دفع الزكاة هل عليه شيء، هل يزكي أم أن عليه أمور أخرى؟ أيضا مسائل أخرى حول المستغلات والعمائر الإيجار، هل فيها زكاة أم لا، نحاول أن نناقشها بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي في الحلقة القادمة. الشكر موصول لكم، ونتمنى ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا عبر إيميل البرنامج وعبر الفاكس الذي يظهر أمامكم على الشاشة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.